مع الناس نحدو في كل حين، مع الدين نحيا فتحلو الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أما بعد، فإن العدل من قوام هذه الشريعة، والله سبحانه وتعالى أمرنا به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أن نتبع الحق وأن نحكم بالحق وأن نعدل، ولا تأخذنا قرابة أو علاقة أو عاطفة جياشة فتحرفنا عن الحق وعن العمل بالحق وعن العدل بين الناس. القوام الذي يقوم بالعدل دائما. توازن الإنسان في مواقفه مطلب شرعي في جميع المجالات، في أمور التوحيد، الأخلاق، السلوك، العلاقات الاجتماعية. وبعض الناس تجنح بهم عواطفهم، لديهم مشاعر فياضة، أحاسيس مرهفة، أحيانا تجعلهم لا يتبعون الحق أو أنهم لا يعدلون بسبب طغيان عاطفتهم على الحق أو العدل. ولذلك كان لابد من التحكم بالعواطف حتى لا تصبح عواصف. لابد أن يكون عندنا توازن بين الحقائق والعواطف حتى تحمي النفس من الانجراف، وحتى لا يضيع الإنسان في متاهات الغلو. الذين وقعوا في الغلو، ما هي إشكالاتهم؟ من إشكالاتهم أنهم حكموا عواطفهم وانساقوا وراءها، ولم يتبعوا الحقائق الشرعية، لم يتبعوا الأدلة، لم يتبعوا الحق. العاطفة مهمة جدا، وسنأتي على ذكر أمثلة لفائدة العواطف في الإنسان، في التعامل، في الرقة، في المشاعر الجياشة. لكن إذا طغت أضرت، والإنسان عنده عاطفة، المسلم عنده عاطفة لكن يتحكم بها. بدون عاطفة يكون صاحب قسوة وغلظة، لكن الحقائق عنده في نفسه واضحة، يتمسك بالأدلة، بالقواعد الشرعية، بالأحكام، ولا يترك المشاعر تتلاعب به على حساب الأدلة وعلى حساب المنهج وعلى حساب الدين وعلى حساب الأحكام. لنأخذ أمثلة. الله عز وجل قال: وما محمد إلا رسول، بعد غزوة أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صدم الصحابة، وكانت عواطفهم مع تكذيب الخبر. لما جاء الصديق لم ينجرف مع هذا أبدا، لكن وضع الناس على المحك أمام الحقيقة وأمام الأمر الواقع، وتلا عليهم الآية وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رواه البخاري. الحقيقة أن موت النبي عليه الصلاة والسلام كان له أثر كبير، حتى قالت فاطمة: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري في رواية أن أنس بكى لما سمع هذا، وعتاب فاطمة على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم، وسكوت أنس عن جوابها مراعاة لحالها، وكأن يقول بلسان الحال: ما طابت أنفسنا بذلك، لكن امتثلنا الأمر بالدفن. عاطفتهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعهم من تطبيق الأحكام. الآن بعض الناس لو مات له ميت يتركه على الفراش في البيت، اتركوه، يقول اتركوه، لا تأخذوه، لا تأخذوه، لا تدفنوه. لكن عندنا الآن أحكام، عندنا حقائق شرعية في التعجيل بالجنازة، أمرنا أن نعجل بها وأن نسرع في تجهيز الميت، بأن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. خلاص نحن الآن أمام أحكام شرعية، ما يمكن العاطفة تلعب بنا هنا ونقول لا خلوه، خلوه أو حنطوه أو خلوه بين الأولاد نراه في الصباح والمساء. لا، عندنا حكم، أسرعوا بالجنازة. مثال آخر، إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، معناها أن هذا أمر ولا بد من تنفيذه. لا شك أن عاطفة الأبوة قوية جدا، وخصوصا أن هذا الولد قد جاءه بعد أن كبر في السن وما كان عنده أولاد، والآن جاء الولد بعد هذه السنوات الطويلة جدا. لكن هل العاطفة هذه منعت إبراهيم الخليل من تنفيذ الأمر؟ لا، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ابتلاه الله ونجح في الابتلاء. عاطفة إبراهيم مع أبيه دفعته للاستغفار له، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما قال أبي أنا مصر أن أستغفر له، مات على الشرك ولا يجوز الاستغفار لمشرك، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. خلاص جاء الشرع، هنا تقف العاطفة. عاطفة نوح جعلته يسعى لإنقاذ ابنه من الغرق، ولكن الابن هذا الضال الكافر العاصي العاق رفض واغتر وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم ناجى ونادى نوح ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله موقف النوح على الحقيقة؟ موقف النوح على الحقيقة في أن العلاقة الحقيقية بين الناس بناء على الدين، إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ونوح تراجع قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أم موسى عندها عاطفة الأمومة جياشة جدا، أليس كذلك؟ لكن لما أمرها الله أن تلقي ولدها في النهر ماذا فعلت؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ليتعود الولد على الثدي هذا، فإذا خفتي عليه من جنود فرعون ليس أن تخفيه، لا، فألقيه في اليم. سبحان الله، قال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا المرأة استسلمت لأمر الله وجعلت ولدها في المهد وفي البحر، ولكن ما يمنع وقالت لأخته قصيه لتعرف الخبر. وكيف ستتحقق البشارة الإلهية إنا رادوه إليك؟ الرأفة والرحمة خصلة عظيمة، لكن الرأفة في غير موضعها وبل. انظروا إلى قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هو ما نهانا عن الرأفة بالكلية. المؤمن لابد أن يكون عنده رأفة، لابد أن يكون عنده رحمة. حتى العصفور إذا ذبحه وهو يذبح شاة أو يذبح دجاجة ورحمها عند ذبحها فعجل بذلك وأمضى السكين وحد الشفرة حتى يكون الألم على الحيوان أقل ما يمكن. العصفور لو رحمته في الذبح رحمك الله. ما رأيكم بعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ابنته فاطمة، هذه البنت الوحيدة التي بقيت له؟ مات أولاده الذكور ومات الإناث وماتت رقية وماتت زينب أم كلثوم، إذن ما بقي عنده إلا فاطمة. لكن لما تأتي القضية في عالم الجد مستعد أن يضرب المثل بفاطمة ويبين حقيقة تحريم الشفاعة في حد من حدود الله. ما في وساطات في الحدود، إذا ثبتت ووصلت إلى الإمام لابد من إقامتها، ولا صارت الحدود لعبة. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدثت حوادث كثيرة في التاريخ الإسلامي تدل على هذا المبدأ. يعني لما تتعارض العاطفة مع الحكم الشرعي، المسلم يقدم الحكم الشرعي. العاطفة مهمة، لكن إذا جاء وقت حسم أو جد العاطفة هنا تتنحى. كعب بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بمقاطعته مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وأمر الناس بهجرهم، يقول كعب بنتيجة المعاناة النفسية حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عم وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، خلا به وحده، تسور عليه الجدار ما رد علي السلام، لأن الهجر معناها ما تتكلم ما تسلم. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله أسألك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته بالله فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. ما حكم أبو قتادة عاطفته قال ابن عمي، لا، هنا في أمر نبوي. سعد بن أبي وقاص نفسيته عظيمة وصاحب مشاعر مرهفة وأحاسيس رائعة وعاطفة تجاه أمه جياشة، لكن أمه لما كانت كافرة وطلبت منه أن يرتد عن الإسلام وحلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب حتى تموت ليعيره الناس ويقولون قاتل أمه. أيها الإخوة، ما رأيكم بهذا الضغط النفسي الذي مارسته الأم على ولدها؟ هل استجاب للضغط هذا العاطفي وأرضاها بكلمات فيها يعني رجوع عن الإسلام؟ أبدا. قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فأنزل الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حفل تاريخنا الإسلامي بأمثلة متعددة لهذا. قال الملك الأشرف الأيوبي مات مملوك من مماليكي وترك ولدا ليس في الناس بتلك البلاد أحسن شبابا ولا أنظر وجها منه، فأحببت وقربته. يعني هذا ابن مملوكي الوفي المخلص لي، فاتفق يعني حصل أنه عدى هذا الابن على إنسان فضربه حتى قتله، فاشتكى إلي أولياء المقتول، فقلت أثبتوا أنه قتله، فأثبتوا ذلك. فحاجفت عنه مماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلوا. يعني يعني طيب تنازلوا عن القصاص نعطيكم عشر ديات، مهدي عشر ديات. ووقفوا لي في الطريق وقالوا قد أثبتنا أنه قتله، فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه. يعني القصاص حكم الله ولكم في القصاص حياة. قالوا أنا في الداخل في داخلي لو طلبوا مني ملكي فداء له لدفعته إليهم، ولكن وهشوا هذه العبارة المهمة، استحييت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسي. الله أكبر، هذه عبارة تكتب. استحييت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسي، وأخذوه وأقيم عليه الحد وقتل وهو من أحب الناس إليه. أيها الإخوة، لماذا ينبغي أن تبنى المواقف على الحقائق الشرعية؟ لأن الحقائق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. العاطفة تتأثر بالزمان والمكان والأحوال، ثم العاطفة ليس لها ضبط معين وليس لها خطام ولا زمام، بخلاف الأدلة والقواعد والأحكام، واضحة محددة دقيقة منضبطة موصوفة. العاطفة لا تعطي حكما دقيقا، وإنما تسبب من يجنح بها إلى التساهل وإلى يعني التخلي عن الحق أو مصادمة الحق أو رفض الحق. ليس المقصود مرة أخرى أن لا يكون عندنا عواطف، يجب أن يكون عندنا عواطف. ليس المقصود أن تكون نفوسنا قاسية، كلا، لابد أن يكون عندنا رأفة، لابد أن يكون عندنا رحمة، وإلا يصبح الإنسان صاحب تعسف واستبداد وقسوة. لابد أن يكون عندنا عاطفة، لكن لا نسمح للعاطفة أن تطغى على الشرع. لماذا لم تجز الشريعة أن للمرأة أن تكون قاضية أو خليفة أو أنها تلي المنصب عام بين المسلمين؟ لأن عاطفتك قوية، ولذلك كان ملائما أن تولى هي حضانة الولد. الولد يحتاج إلى عاطفة لا يستطيعها الأب في الحضانة، لكن الشرع ما جعلها الأشياء العامة، الولايات العامة، الخلافة، الإمارة، القضاء، قيادة الجيش، هذه لا يجوز مرة أن تتولاها في الشرع لقوة عاطفتها. لم يجعل الطلاق بيد الرجل، جعله بيد المرأة. لم يجعل الطلاق بيد المرأة، جعله بيد الرجل. كذلك القوامة للرجل. لماذا؟ لأجل هذه القضية. سنتابع موضوعنا إن شاء الله، لكن معنا الآن إخواننا، أخونا طارق من مصر. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب، حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. كنت أرجو بس من حضرتك أنت تعلق على الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خاص بالمهدي، إن هو يملأ الأرض رحمة وعدلة كما ملئت ظلما وزورا، وعلاقة الصفة دي أو اللفتة النبوية دي بكفر الناس دلوقتي، الشعوب، على الأنظمة المستبدة والأنظمة العلمانية والأنظمة اللي هي كانت بتكره الناس في الدين وبتكره الناس في أي نظام إسلامي أو أي اقتصاد إسلامي أو أي حاجة. السؤال الثاني هو مسألة إن أنا بلاحظ بعض الإخوة لما بيجوا يكلموا الناس اللي هم ليهم اتجاهات، طبعا نتيجة طبعا الناس دي عاشت سنين في المجتمعات، اتربت على أفكار معينة، منها العلمانيين والليبراليين والكلام ده. ف يعني أنا نفسي لما نيجي نخاطبهم، أو يعني نوجه ناس نداء لكل المسلمين، لما نيجي نخاطبهم نخاطبهم بنوع من الشفقة والرحمة، في ان هم لم يخرجوا من دائرة المسلمين ومحتاجين توعية، محتاجين تفهيم، وممكن منهم ناس كتير هترجع من الافكار دي، بس التربة خصبة دلوقتي للدعوة وللدعاء ان هم يخطبوهم خطاب يفهموهم سماحة الاسلام وعدالة الاسلام، ويكون في يعني ايه نفس النداء اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب به سيدنا موسى، وقول له قولا لينا لعله يتذكر او ان يخشى، لان الفتره دي فتره مهمه جدا في عمليه انتقال الشعوب من مرحله الكفر بالظلم وعلاقه الظلم علاقه كفر بالظلم وعلاقه تشوق الناس لعهد الاسلام والشريعه الاسلاميه، وان هي فعلا لابد ان احنا نخاطب الناس ان الشريعه اولا والكتاب والسنه اولا، حتى ترجع الامه لما كانت عليه في العهد السابق والخلافة على منهاج النبوة. الحاجة الثالثة والمهمة مسألة التوحيد الصف. أنا بشوف دلوقتي بدأت بعض الإخوة يعني ينشقوا عن بعض وحاجات زي كده، أنا نفسي يعني يرفعوا راية إيه، يعني إن المهم إن هي ترفع الراية، مش مهم مين اللي يرفع الراية، يعني الراية أولا من يرفع كتاب الله، يعني توحيد الصفوف. يعني أنا شايف حتة توحيد الصفوف مش قايم بالدور المطلوب في الوقت ده، ومحتاج توعية كافية، عشان احنا بدون توحيد الصفوف مش هنوصل، هتبقى فيه ولا عز بالله شقاق وحاجات لا نتمنى ان شاء الله. وجزاك الله خير، كل عام وانت طيب. برضو معلش يعني حاجة اخيرة بالنسبة لاطلاع الله في ليلة النصف من شعبان، ناس كتير بتسأل يعني في ليلة النصف من شعبان يعني ايه الحكمة من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ده.
طيب.
الله اطلع على الناس في ليلة
شعبان. خير، تسمع الجواب إن شاء الله.
الله.
حياك الله يا أخي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا والدتي العام كانت مريضة وكان عليها أيام من رمضان، فالآن بدأت تقضي الأيام اللي عليها، فعندها أدوية تأخذها، فأذن الأذان في الدفعة الثانية من العلاجات اللي هي تأخذها، يعني كانت في يدها وهي لما تشربها إلا الأذان أذن، فكملت الأدوية حقتها، فما أدري هل عليها إعادة هذا اليوم ولا كيف.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في بعض الملابس حقت الأولاد يا شيخ عليها رسومات لبعض الحيوانات بتبريز بالخيط، فهل يجوز لبسها والصلاة ونفس الرسمة هذه موجودة ولا لازم طمسها؟
طيب.
السؤال الثالث، في شيخ زي المسبحة اللي هي زي الخاتم في الأصبع يعني يسبح فيها الواحد، هل يجوز ولا لا؟ جزاك الله خير.
هذا يختلف عن المسابح العادية؟
أيوة تختلف عن المسبحة، زي الخاتم تلبسها وفيها زر تضغط عليه بحسب الأرقام اللي أنت تبغاها. أي.
طيب.
أيوة. جزاك الله خير.
حياكم الله. بسبب غلبة العاطفة على الإنسان نحو أقاربه لم تقبل الشريعة أيها الأخوة والأخوات شهادة الإبن لأبيه، ولا الأب لابنه في المحكمة عند القاضي لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لمرأته. لماذا؟ لأن العاطفة قد تجنح به فيشهد له على حساب الحق. لماذا جعلت ولاية نكاح المرأة بيد الرجل؟ فهو الذي يتولى عقد النكاح للمرأة، ابنته، لأخته، بل لأمه، لأن المرأة عاطفية فقد تخدع بمظهر الرجل وأسلوب كلامه، تحتاج إلى رجل آخر هو الذي يقوم الوضع وينظر ويختار. العاطفة مهمة من جهة أنها فطرة بشرية، والله عز وجل جعل الإنسان مركب من عقل وعاطفة، والعاطفة مهمة في توازن تصرفات الإنسان، ويعني العاطفة هذه التي تجعل المواقف مؤثرة. العواطف التي ما فيها مصادمة للحق طيبة إذا ثارت في وقتها وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نلاحظ عاطفة يعقوب عليه السلام حتى في نقاشه مع أبنائه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عمر رضي الله عنه كان صاحب شخصية قوية جدا، لكنه كان عنده عاطفة قوية جدا. ولذلك لما قرأ الآية سمع نشيجه من وراء الصفوف، يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أين استعمال العاطفة مثلا في الدعوة إلى الله؟ كما أشار أخونا في كلامه في إحدى النقاط، قال يعني نحتاج من الدعاة إلى مخاطبة المخالفين بالشفقة والرحمة، خصوصا الآن بعد انهيار وذهاب الظلمة، عندما يذهب نظام كامل فيه ظالم وطاغية، وقد يعني تسممت الأجواء بالاستبداد والطغيان، وعاش الناس أجواء المهانة ومشوا كأنهم عبيد، وصار عليهم من الضغوط وأنواع الإسفاف وأنواع الاستبداد العظيمة، الآن عندما يكون للباطل أنصار وأعوان، ثم يذهب رأس الباطل ويتساقط الأعوان ويتناثر أنصاره ويتشردون ويهربون ويسجنون، والناس تريد الاقتصاص من هؤلاء الذين كانوا يظلمونهم ويبغون في الأرض بغير الحق، الذين مارسوا عليهم الظلم عشرات السنين. لا شك أن هنالك ضحايا كثيرين لهذا الاستبداد وهذا الطغيان، ناس كانوا يعيشون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هكذا كانوا يعيشون في أجواء الفرعونية. هكذا لما يحصل هذا السقوط المدوي، الضحايا هؤلاء الذين كانوا يمشون في ركاب الطغيان أو تأثروا بالدعوات التي سلطها الطغيان على الناس، هذه الدعوات الكفرية الإلحادية الوجودية المادية البحتة، نحن الآن لما نأتي ننتشل نحتاج إلى عاطفة في الخطاب في التأثير الدعوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته، وكذلك نحتاج لها في قضية البذل والتضحية، العاطفة هذه مهمة جدا. ماذا قال أنس بن النضر؟ واها لريح الجنة أجده دون أحد فقاتلهم حتى قتل، موقف بطولي، وجدوا في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. طيب أختنا سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرام بين والحلال بين وبينهما مشتبهات، هل يدخل في المشتبهات التشكير والرموش وغيره من الأشياء يعني مختلف فيه؟
طيب.
والسؤال الثاني: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد العالم، يقول فيه: من أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجر، هل هذا يعني أن المشايخ والعلماء إذا أخطأوا لا يحملون وزر قولهم؟
طيب.
السؤال الثالث: الإمام أبو حنيفة والشافعي يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد يقول من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ليش المشايخ الحين والعلماء ينقلون كلام يعني أخطأ فيه مالك والشافعي وغيرهم، يعني ينقلون يعني هم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي وكذا، يعني فهمت صح؟
لا، السؤال الأخير غير واضح.
أين الإمام أبو حنيفة والشافعي يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي؟
طيب.
ليش المشايخ ينقلون يعني اللي يخطئ فيه العلماء، يعني ليش ينقلون يعني للناس؟
طيب.
والسؤال الباقي: من علامات يوم القيامة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل عام أو كل عام يأتي يكون شر فيه، يكون شر من العام اللي راح.
نعم.
هل يدخل بذلك يعني المشايخ والعلماء يكونون السنة هذه أحسن، السنة اللي راح أحسن من السنة هذه؟
طيب.
والسؤال عندي سؤال آخر شيء: متى يبث قناتك ذات يعني يكون قناة فضائي؟
طيب. خير ان شاء الله. حياكم الله. ابو احمد تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بخير.
حياك الله ابو احمد.
في اعتمرت العمره.
نعم.
فجعلت فقلت اللهم يا رب السماوات والارض اجعلها للاحوج من والدي لوالدي. ثانيا المال المعد لبناء مسجد هل في زكاة ام لا؟ جزاك الله خير.
السؤال الاول طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السؤال الثاني المال المعد لبناء
مسجد.
اي
نعم هل في زكاة ام لا؟ جزاك الله خير.
حياك الله. طيب اخونا احمد من المغرب. نعم يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحل الشيخ.
الله يحييك.
الله يجزيك واحد ايش صار الله يجزيك بخير.
تفضل يا اخي.
ابقى انت هذيك واحد الرؤيه بالنسبه للرئيس اليمني.
ايش يا اخي؟ ايش السؤال؟
رؤيه.
ايوه
السلام. بالنسبه للشيخ صالح.
ايوه.
رأيتها مدة من قبل مدة من قريبا شهرين هذه.
أيوة.
واش ممكن تنسى من شركاتي لبك تنوخ سبب مولك.
طيب طيب لعلك تأخذ من الإخوان في التحكم إن شاء الله يعطونك إياه إن شاء الله. طيب كنا نتكلم عن قضية العاطفة وأهمية العاطفة في المواقف في التضحيات في التعبير عن المشاعر في الدعوة إلى الله في مخاطبة الأولاد ودعوة الأولاد وفي مخاطبة يعني إبراهيم عليه السلام كان وهو يدعو أباه يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي يا أبتي استعمل العاطفة في الدعوة. العاطفة مهمة في الدعوة هنا. العاطفة الصادقة قد تمنع الإنسان من الوقوع في المنكر. الملك الأشرف الأيوبي لما استولى على مدينة خلاط وهي مدينة كبيرة كانت عاصمة لأرمينيا قال كنت جالسا يوما إذ دخل الخادم فقال بالباب امرأة تستأذن فدخلت فإذا امرأة جميلة وهي بنت الملك الذي كان بخلاط قبلي فذكرت يعني قول الله في غض البصر فغضضت بصري. الحاجب يقول لي إنه هذه المرأة محتاجة وإنها تشتغل في عمل نقوش وإنها كانت بنت الملك ولكن الدهر جرى عليها فصارت الآن في حال ضيعة يقول فأمرتها بستر وجهها ومعها عجوز وحين انتهى من أن يكتب لها مصروفا أو مالا يعني تستغني به قلت انهضي على اسم الله خلاص. فقالت العجوز سبحان الله شوف يعني الكفار عندهم مسألة العرض وما في الغيرة وقضية قالت يا خند إنما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة. الخند لفظة أعجمية معناها السيد مثل خاتون لفظة معناها السيدة. فانظر هذه المرأة العجوز هذه أم البنت فالآية تعرض عليه الآن أن تبيت هذه البنت عنده. فوقع في قلبي تغير الزمان وأن خلاط يملكها غيري وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القعدة فقلت معاذ الله ما هذا من شيمتي لا يمكن أن امرأة أجنبية تجلس عندي بالليل معاذ الله. وتخيلت أن بنتي صارت ذليلة أو محتاجة وقعدت مثل هذا الموقف. فقامت الشابة باكية تقول بالأرمني سترك الله مثل ما سترتني ودعت وانصرفت. فقالت لي نفسي في الحلال مندوحة عن الحرام تزوجها. فقلت لا والله أين الحياء والكرم والمروءة يعني إن يمكن استغل يعني الآن استغل حاجتها ويعني كي ترضخ لي بالزواج. تؤثر العواطف على مواقف الإنسان وعلى دينه خصوصا إذا كانت العاطفة ما لها رادع. عمران بن حطان الخارجي كان من أهل السنة والجماعة فتزوج امرأة من الخوارج حسنة جميلة وكان هو دميم الشكل. هو لما تزوجها قال لعلي أردها إلى السنة فارتد معها إلى مذهبها هي اللي أثرت عليه، هي التي حرفته. ليش؟ تأثير الزوجة. ما وقف عند الحد. العاطفة في محلها جميلة جدا، لكن عندما تتصادم مع الحق لا بد أن نأخذ بالحق. طيب أخونا رزكار تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله والله يا شيخنا.
حياك الله، أهلا ومرحبا.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
والله السؤال الأول يا شيخ، عندنا كبار السن والعجاز عندهم معتقد بأنه الميت عندما يغسل بالأول لازم يغسل غسل الجنابة، بعدين يغسل الغسل الشرعي. فنقول لهم هذا ليس وارد من السنة فلا يقتنعون. فهل هذا ورد في السنة النبوية؟
تسمع الجواب.
أن يغسل الميت غسل الجنابة.
طيب.
أول شيء.
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخنا العزيز.
نعم.
حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية يجعلوها حجة بأنه هذا وارد، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو لم يكن جائزا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أن يتوسل به.
طيب.
فماذا نقول؟
طيب
وجزاكم الله ألف خير.
حياك الله. طيب كان أخونا طارق يسأل عن التذكير بحديث المهدي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. راه الإمام أحمد بسند صحيح. وأحاديث المهدي فيها الضعاف وفيها الحسان وفيها ما يشد بعضه بعضا فيرتقي للحسن. فإذا يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. الآن مع حركات هذه الشعوب العربية ومع هذا المواران الذي يمور به العالم العربي، يجب أن نرفع لواء العدل والرحمة. يجب أن نذكر بأن الحاكم العادل مثل المهدي عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهكذا يجب أن يكون الحاكم، يجب أن يكون صاحب عدل وقسط، يملأ الأرض ويؤسس فيها ما يمكن من أحكام الشرع، وأن يسير بين الناس بالعدل، وأن يقسم بينهم بالسوية، وهكذا تطيب النفوس وتسعد القلوب وتستقيم الحياة. يقول توحيد الصف. نعم هذا مهم جدا، والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لا تفرقوا. حتى صفوفنا في الصلاة تسوى، وقال لنا: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فينبغي أن نكون في صفوف الصلاة لا فراغات ولا تقدم تأخر، وهكذا نكون في العلاقة فيما بيننا وبين بعضنا كالبنيان يشد بعضه بعضا. عندما نكون أيها الإخوة والأخوات كالبنيان يشد بعضه بعضا، عندما يكون هناك لين بأيدي إخوانكم، عندما يكون هناك اجتماع الكلمة على الحق. ولذلك لا بد من توضيح الحق، لا بد الآن أن يجتمع الناس على التوحيد. الآن في غمرة ما يحدث في العالم العربي من الفوضى والتغيرات، لا بد أن يرفع لواء التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن الحكم إلا لله، لا تشركوا به شيئا. يرفع لواء التوحيد: اعبدوا الله مخلصين له الدين. ويجتمع الناس على هذا الأساس، يجتمع الناس على تحكيم الشريعة. ينبغي على المسلمين في عملهم لتحقيق هذا المقصد الشرعي العظيم أن يكونوا متكاتفين متعاونين، قلوبهم على قلب رجل واحد، ولا يختلفوا. وقال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم تصبحون ضعافا، وعندما تكونون سويا يصبح لكم ريح قوية تعصف بالأعداء، يصبح لكم وجود يهابه الآخرون، تصبح لكم قوة تؤثر في الأرض. ولذلك لينوا بأيدي إخوانكم لتجتمع الكلمة على الحق، لتكن الكلمة لأهل العلم والعامة تبع لهم. طيب، يقول السؤال: اطلاع الله، يعني حديث ليلة نصف من شعبان لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، وقد نص أهل العلم أن ليلة النصف من شعبان ما فيها قيام خاص، ليلة النصف من شعبان ما فيها صلوات خاصة ولا أدعية خاصة أبدا. أما حديث إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فقد ضعفه أكثر علماء الحديث وحسنه بعضهم. ولهذا لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان قال للسائل: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة، الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير. ولذلك أكثر علماء الحديث لا يصححونه، ولو صح، لو قلنا أنه حسن، ما يدل على عبادة معينة تفعل في ليلة النصف من شعبان، لا قيام ولا تلاوة ولا ذكر معين أبدا. وقضية أن الواحد يصفي ما بينه وبين أخيه المسلم، لأن الله إذا اطلع على خلقه فرأى هذان بينهما شحناء قال: أنظر هذين حتى يصطلحا، فيحرم المتشاحنان أنفسهما من رحمة الله وفضله. وهذا لابد من تصفيته كله. لما يجي واحد متخاصم يتخاصم مع أخيه طيلة السنة، وإذا جاء ليلة النصف من شعبان قال تعال أصالحك، وطول السنة، طيب الله عز وجل يعني هو أنت لا تكون معاقبا عنده طيلة السنة، بس فقط ليلة النصف من شعبان هي الليلة الحساسة. وبعض الناس أيضا يفهموا غلط الحديث ويقول يعني 353 يوم في خصام و354 آخر يوم يقولون يلا نصالح، وهذا باطل. طيب، يقول يعني تقول أم عبد الله: أذن الأذان وفي يد أمها علاج وبرعته. نقول: لا تعودي لهذا ولا يجب عليها القضاء، ولكن إذا أذن المؤذن التزمي بعدم الأكل والشرب، لكن لأن في ذلك شبهة الآن لا نأمرها بالقضاء. ملابس الأطفال عليها رسوم الحيوانات ذوات الأرواح لا يجوز لبسها ولا تعليقها، ويجب طمس الوجه الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أزيل، إذا طمس، إذا محيا. طيب، الخاتم العداء يحل باب يعني في مسألة ابتكارات في الأذكار خطيرة جدا، ولذلك أنا أقول إنه لا بد من سد الباب. ثم عندنا التسبيح بالأصابع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل، هذه الأنملة طرف الإصبع، والعقد أنك تعمل مع باطن الكف عقدة، وهذه عقدة ثانية، وهذه عقدة ثالثة، وهذه عقدة رابعة. واعقدن بالأنامل، اعقدن يعني اعمل عقدة بالتسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني يوم القيامة الأنامل تسأل فتشهد لك إذا أنت استعملتها في الأذكار. هذا خير من استعمال أشياء أخرى، عداد وخاتم. ثم بعض الناس يتاجرون، يعني شوف يقول: سنتاجر بالبضائع الدينية. طيب ماشي، أنت تبيع سجاد صلاة لأن السجادة مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ما يشبه السجادة وعلى الحصير وصلى على الأرض مباشرة. تقول والله أنا سأبيع بوصلة عشان تحديد القبلة، ماشي هذه نافعة بع. تقول مثلا أنا أريد أن أبيع يعني ساعة تحدد أوقات الصلوات، هذه معينة على العبادة لا بأس. لكن لما يأتي بعض الناس يبدأ في الاختراعات، يعني يبدأ يعمل أشياء برامج وأجهزة، هي إحداث في العبادة. يعني في فرق بين الإعانة على العبادة، استخدام التقنية للإعانة على العبادة، وبين أن نبتدع. أن نبتدع يعني مثل لو واحد قال سنعمل خطبة الجمعة ملتي ميديا، خطبة الجمعة ملتي ميديا وسيكون فيها مشاركة من الجمهور، ما رأيكم؟ بدعة. ناس تحرف وتبتكر وتخترع في الدين ما لم يأذن به الله. الناس مخاطبون بالإنصات، والخطبة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخطيب يتكلم. ما رأيكم لو جاء واحد قال خلاص نخلي كل الأذان موحد في البلد بمسجل، هل هذا الأذان عند المسلمين مسجل أذان واحد على كل المساجد؟ لا لا، المؤذن يؤذن لك، ما هذا أذان الآن لك على الوقت. فإذا عملية الابتداع مثل هذه، توحيد الأذان في البلد بأذان مسجل على كل المساجد، ليه؟ ليش الاختراع؟ لما من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. طيب يقول أيضا الحرام بين والحلال بين، هل يدخل التشقير فيها في الشبهات المشتبهات؟ نعم يدخل، من جهة أنه مشابهة للنمص، وهذه المشابهة للفعل المحرم يعني التي يراها المشقرة كأنها نامصة، متشبهة بالملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة والمتنمصة. فإذا هذه فيها شبهة قوية. أما الرموش الاصطناعية من وصل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة، فإذا هذه لا تفعلها. تقول يعني اللي يخطئ له أجر واللي يصيب له أجران، يعني العلماء لا يأثمون؟ نقول لا، ليس هذا معناه. معناه من كان أهلا للاجتهاد فاجتهد فأخطأ له أجر فأصاب له أجران، ومن لم يكن بأهل للاجتهاد ما يجوز له يجتهد، ولو اجتهد يأثم. واحد لا يعرف أصول الفقه ولا مصطلح الحديث ولا اللغة العربية ولا آيات الأحكام، ما يجوز يجتهد أصلا، لو اجتهد يأثم لأنه ليس أهلا للاجتهاد. فمن الذي إذا أصاب يؤجر مرتين وإذا أخطأ مرة؟ المؤهل شرعا للاجتهاد، الفقيه بالكتاب والسنة. يقول لماذا تنقل أقوال العلماء إذا كان فيها أخطاء؟ أولا الناقل قد لا يجزم أنه خطأ، ثانيا قد يكون هذا من الخلاف الاجتهادي السائغ. مثلا صلاة المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا لا في الصلاة الجهرية؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. ولذلك فإن نقل المسألة مع علمنا، نقل الخلاف مع علمنا أن الحق عند الله واحد، لأنه بالنسبة لنا المسألة اجتهادية، ما يمكن إلغاء أقوال أهل العلم كلهم، هذا ليس قولا باطلا حتى نعرض عنه ونلغيه. طيب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا محمول على الغالب، ما هو يعني أنه لازم كل يوم يكون أسوأ من اليوم الذي قبله، لا. ولذلك لما سئل الحسن أنه طيب كيف يعني عهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد الحجاج، وعمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، الحجاج قبل عمر بن عبد العزيز بعد، فقال إنه لا بد للناس من تنفيس، يعني الله ينفس. ولذلك تلك الأيام نداولها بين الناس، ممكن يجي مثلا التتر يجتاحوا العالم الإسلامي يصير شر عظيم، ثم يكسرهم المسلمون ويجي وقت أحسن. يأتي مثلا تأتي الحملات الصليبية على بلاد الشام فتحته تصير مذابح للمسلمين بيت المقدس، ثم يكسرهم المسلمون ويجي بعده زمان أحسن. لكن بالجملة الخط البياني في الجملة، في الجملة كلما بعد الناس عن عهد النبوة تسوء أحوالهم، لكن هذا مو معنى أنه كل يوم يعني تماما أسوأ من الذي قال، لا، فقد يأتي أيام أحسن. طيب، كان أيضا سؤال عن موضوع يعني قال اعتمرت أجعلها للأحوج من والدي، هذا كان سؤال. وأيضا هذا قلنا نسمع المال المعد لبناء مسجد هل في زكاة؟ إذا كان الناس تبرعوا به وخرج منهم ما في زكاة، يعني واحد يجمعه الآن يجمعه عنده أو جعل في حساب خاص خرج من الناس، خرج من الناس ما في زكاة. لكن أنت قلت هذا المال سأبني به مسجدا لكن لازال في ملكك ما طلعته، إذا تجب فيه زكاة. لكن لو أخرجته وصار عند المسؤول عن المسجد ما في زكاة. طيب، قضية غسل الجنابة للميت، أول شيء يعني يكون أي ميت نغسل غسل جنابة، كل ميت نغسل هذه بدعة، وإنما نغسل غسلا واحدا غسل الميت. لكن السؤال لو أن رجلا مات وهو جنب، واحد مات عليه جنابة، أو ماتت المرأة حائضا، الآن السؤال يعني في وجاهة يطرح، هل يغسل غسل واحد أو غسلين؟ الجواب يغسل غسلا واحدا، فغسل الموت يكفي عن غسل الجنابة وعن غسل الحيض. اجتمع عندنا سببان للغسل، الجنابة أو الحيض وغسل الموت، فيكفي غسل واحد. مثل لو اجتمع عندك سببان للوضوء كخروج الريح والبول والنوم ونحو ذلك، واحد نام نوما عميقا وقام وبالة وخرج من وريح، كم سبب الآن للحدث؟ كم حدث؟ عدة. كم وضوء؟ واحد. ما نقول وضوء من الريح، وضوء للبول، وضوء للنوم العميق. فإذا الجنب والحائض إذا ماتا يكفيهما غسل واحد، وبه قال العلماء كافة. قوله اجعلها للأحوج من والدي، المسألة مشتبهة علي وليس عندي فيها جواب، فلا أدري ولا أعلم. كبار السن يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأعمى، حديث الأعمى إنما توسل بدعائه في حياته، يعني جاء الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني، قال كذا، قل إني توجهت إليك بنبيك. فإذا ماذا علمه؟ التوسل بدعائه في حياته. طيب، ما حكم التوسل به بعد وفاته، بعد موته؟ بدعة ولا تجوز. وقد فسر هذا عندما قال اللهم إني، لما طبقوا عمليا كان تطبيقه عبارة عن دعاء ولله عز وجل. فإذا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، بعد وفاته له حكم آخر، انتهينا. طيب، كنا نتكلم عن الاستثمار العاطفة في الدعوة إلى الله، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب لما ضرب أخته وطار قرطها وسال دمها، فالموقف هذا أثر فيه جدا وجعله يلين ويستكين، أرن الصحيفة وراح يقرأ وأسلم. بينما كانوا يقولون والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، وبما أن حمار الخطاب لن يسلم إذن لن يسلم عمر. ليه كانوا يقولون ذلك؟ لما كانوا يرون من غلظته وقسوته، ولكن الله جعل في قلبه الهداية. والعواطف ينبغي أن توازن مع الحقائق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخاطب الأنصار بعد غزوة حنين قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، تحوزونه إلى بيوتكم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب العظيم لما وزع على العباس بن مرداس وعلى أبي سفيان وعلى عظماء وعلى كبار قريش والمؤلفة قلوبهم من حديثي العهد بالإسلام كانوا كفار، ليتألف قلوبهم، الأنصار الذين قاتلوا معه ما جاهم شيء، فوجدوا في نفوسهم، فخاطبهم بهذا الخطاب الذي فيه هذه التركيبة العجيبة من الحقائق الشرعية والعواطف النفسية، فأثرت فيهم جدا، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، قسما وحظا. خاطبهم بحقائق صادقة مع عاطفة قوية ملكت شغاف قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عطوفا على الصغار، كان يزور ابنه إبراهيم مسترضعا فيأخذه، يذهب إلى مكان الرضاع يأخذه ممن هو عندهم فيقبله ويرجع. أثر العاطفة الصحيح مثاله الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على المرأة إذا بكى ولدها في الصلاة: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. كان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله عطوفا ودودا، لكن ما كان يميل لنسائه على حساب الأخريات. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه للاتعاظ، لكن لما نهاه الله أن يستغفر لها لأنها ماتت على الشرك لم يستغفر، انتهى. وكذلك فإنه لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وفيه قلادة كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، لما رآه رسول صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، لكن ما قال: هاتوا قلادة بنتي ردها إلى مكة، لا، قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، لأنهم أصحاب الحق، هذا لهم وهذا من فداء الأسرى، هذه من الفدية للمسلمين. ولذلك استأذنهم قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم. رق لزينب بس ما منع الحق عن المسلمين، استأذنهم، رق لها لأنها تركها بمكة في غربة ووحدة، وزوجها جاء من مشركا ما أسر في بدر، وقد أرسلت بالقلادة التي كانت خديجة أمها قد أدخلتها بها على زوجها. لما رأى القلادة تذكر ابنته وزوجته واستأذن المسلمين لأجل ابنته. هكذا أيها الإخوة والأخوات تكون إذن الموازنة بين الحقائق الشرعية والعواطف النفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أعتذر من إخواننا الذين لم نأخذ مكالماتهم، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نعوضهم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الناس نمضي لدرب النجاة، مع الناس نقفو طريق الهدى، مع الناس في همسات الأنين ودمع الحزين وبوح الشك